Na, sag. وصلنا إلى غسل الرجلين. عرفنا كيف تغسل الرجلين.
الدليل خلخلت من خلصر الأيسر. إيش الدليل؟
فتغسل القدمان إلى الكعبين ويشرع في الساق ويخلل بين أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، ثبت ذلك من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في السنن وغيره. وكذلك الآية وأرجلكم لماذا جاءت بالنصب هنا وفي قراءة أخرى بالخفض، يعني قرأ في قراءتان، يوجد قراءتان، قراءة بالنصب وقراءة بالخفض، يعني وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. فأرجلكم ما في إشكال في هذه القراءة أنها على النصب، يعني معطوف على المنصوبات وهي الوجوه والأيدي. وأما قراءة الخفض فمعطوف بالإيش؟ بالمجاورة، معطوف بالمجاورة، أصله أنه منصوب ولكن عطفت المجاورة، مثل جحر ضب خرب. فهذه يعني صارت مجرورة لأنها جوارة المجرور، وإلا في الأصل إيش؟ ها؟ الأصل أنها خرب مرفوعة ولكن خفضت بالمجاورة أنها جاورة المخفوض. فهنا لأن وأرجلكم وأرجلكم جاورة المخفوض وهو امسح برؤوسكم فخفضت لأجل هذا. واضح كلام أو في إشكال؟ طيب. وعلى قراءة ولو فرض أن المقصود أنها معطوفة على المخفوض وهو الرؤوس، يعني تمسح الرجل كما تمسح كما يمسح الرأس، فهذا له توجيه. أيوة. فيكون الغسل قراءة النصب معطوفة على المقصود تغسل، وقراءة الخفض معطوفة على المخفوض تمسح مع الخفين، فيجوز هذا ويجوز هذا، إذا كان بالخفين تمسح وإذا كان بدون خفين تغسل. وبهذا نمشي يعني بطريقة صحيحة في القراءتين. واضح أو لا؟ ومن هنا يتبين خطأ أهل البدع الذين لا يقولون بوجوب غسل القدمين، يقولون تمسح. وقد رد العلماء على ذلك بأجوبة كثيرة. لا أعلم. طيب هنا قال من توضأ نحو وضوئي هذا، لم يقل مثل وإنما قال نحو، هذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يقل مثل، وإنما قال نحو يعني قريب من وضوئه، لأنه يصعب جدا أن تتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم شددوا وقاربوا، فأنت تقترب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتؤجر هذا الأجر العظيم. والآية إيش هي التي لولا هذه الآية ما حدثنا عثمان رضي الله عنه بهذا الحديث؟ إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما الإمام مالك فقال الآية هي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وهذا بعيد جدا. لأن يخاف أو خاف عثمان رضي الله عنه أن يموت وعنده حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، قد أخذ الله سبحانه وتعالى على أهل العلم أن يبلغوا العلم وانشروه في الناس. وفي هذا الحديث من الفوائد حديث عثمان رضي الله عنه برواياته، هي الحث على الاعتناء بتعلم وآداب الوضوء، بتعلم آداب الوضوء وشروطه أو شروطه. وفيه حرص العالم على تبليغ العلم وعدم كتمانه، وفيه أنه ليس كل ما يعلم يقال، وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة، وفيه أنه متى تعارضت المفاسد عمل بالأخف درءا للأشد، لأن هنا تعارضت معه مفسدة التبليغ، مفسدة عدم التبليغ وهي الكتمان، مع مفسدة أنهم قد يتكلوا على هذه الفضيلة. وين الجماعة؟ وين باقي الأمة؟ ها؟ الشيخ أخرجهم من بارك الله فيك واغلق الأبواب هذه. اي بس انا اماكن هذه دفع وفيه فضل الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية الموالاة في الوضوء، مشروعية موالاة الموالاة في الوضوء، ومشروعية الترتيب في الوضوء. الترتيب هي الأعضاء، يعني لا تفرق بينها، يعني لا تقدم ولا تؤخر شيئا، وأما الموالاة ألا تفصل بين كل عضو من آخر فترة بفترة وزمن طويل. نعم. وفيه التثليث في أعضاء الوضوء عدا الرأس. فإنها تمسح مرة واحدة. في جواز الحلف من غير استحلاف. وفيه جواز قول لولا في أمور الآخرة. وفيه عدم الاستعاذة عند الاستشهاد بالآيات، يعني ما يقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا، هذا ليس من السنة في موضع الاستشهاد، وأما عند التلاوة نعم. وصلنا إلى أي حديث في القراءة نحن؟ ها؟ رب إيش؟ ما قرأنا؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. أنا أذكر هذا كله قرأناه. ها؟ إخوة صحيحين معنا إن شاء الله. قال حدثنا عبد الحميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن الحاص بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الداراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نصفه نصفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسير في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما قلا من ذنبه. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. عبد المحميد الكشي وحجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف بن الحجاج الشاعر الثقفي كلاهما عن أبي الوليد أبو الوليد قال لسي هشام بن عبد الملك على اسم ايش الخليفة نعم هل الذنوب التي تغفر هنا صغائر أو كبائر من يعرف الصغائر طيب ما الدليل على أنها صغائر صحيح هذا دليل أيوة من ذنبه أيضا دليل دليل ثالث إذا كانت الصلاة وهي أعظم وهي أصل غفران الذنوب أصل الوضوء لأجل الصلاة الأصل لا يغفر لا يغفر بفعلها الكبائر لا تكفر فمن باب أولى الوضوء هو تابع هو أقل نعم نعم اي انا اقول عده ادله من ذنبه و في الروايه التي فيها الصلاه المكتوبات الفرائض اللي بينهن لا ليس هذا ما ننصوشها كبيرة أيوة إلا كانت كفارة لما قبل النزول ما لم يؤتي كبيرة وذلك دار كل هذا بالنسبة للصلوات فأدخل في الصلاة الوضوء أدخل الصلاة الوضوء قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لمن قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة واضح فأما الكبيرة فلا تكفر إلا بالتوبة الحج إيش الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لا يكفر الكبائر الحج يكفر الكبائر الصلاة إيش من قام ليلة قدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا تقصد هذا هذا الله أعلم الجزم أنه لا تكفر كبيرة هذا يحتاج إلى دليل وأيضا إذا قلنا لا تكفر أو قلنا تكفر يحتاج إلى دليل خاص لأنه لا مانع من أن تكفر الكبائر من من صام رمضان إيمانا واحتسابا وصام وقام رمضان إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كل هذه تغفر فيها الذنوب فالظاهر هو العموم أنه كبائر وغير كبائر وليس ذلك بعظيم على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه لكن هنا مسألة مهمة في قضية الذنوب إذا فعلها الإنسان هذه الكبيرة مستخفا بها مستخفا بشأنها فهي تعظم جدا عند الله سبحانه وتعالى والفعل لو فعل ذلك الفعل إيمانا واحتسابا وكان مع ذلك يعني مستهينا بالأمر وقال أنا سأفعل هذه الكبيرة وإذا جاء رمضان صمت، وإذا جاء كذا صمت فيكفر، فهذا يعني قد يمنع هذا الأمر من مغفرة الذنوب، لأنه إذا وقع من إنسان ذنب وهو متألم وإذا جاءت هذه فرح بها كي تكفر له الذنوب، هذا بعكس من فعل ذلك عن عمد وعن إصرار، فهذا تعظم الذنوب جدا بسبب هذا. فالله أعلم، يعني لا ينبغي الاستهانة بالمعصية، فالاستخفاف بها يعظمها، وأما الإشفاق منها يصغرها. وفي حديث قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، توفي سنة كم؟ 240. وعبد العزيز الدراوردي، هو عبد العزيز محمد الدراوردي، وأبو بكر بن أبي شيبة
عبد الله بن محمد،
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. ووكيع
بن
الجراح، توفي سنة 197. وسفيان هو الثوري، وأبو النضر سالم بن أبي أمية المدني، سالم بن أبي أمية المدني، وأبو أنس مالك، هو الإمام مالك اسمه إيش؟ مالك بن أنس بن مالك، مالك بن أنس بن مالك، فهذا أبو أنس مالك بن أبي عامر الأصبحي، جد الإمام مالك. واضح؟ طيب، إذا كانت الذنوب تكفر بين يعني من هذا الوضوء ومن هذه الصلوات الخمس، إذا كفرت ثم صلى، ماذا يكون يعني هذا الفضل؟ فترفع الدرجات وتعطى حسنات، وكرم الله فضله عظيم سبحانه وتعالى. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب، وإسحاق بن إبراهيم محمد ولي بن راهوية، ومسعر بن كدام بن كدام، جامع بن شداد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت؟ قال: إيش فائدة هذه الكلام؟ هذا نوع من التشويق، فقالوا إن كان خيرا فحدثنا. وأيضا إذا علم الإنسان إذا حدث بحديث والنبي صلى الله عليه وسلم خائفا يحدثه به لأجل ألا يتكل، فهو يحرص على ألا يتكل ويخاف أن يخالف مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من التبليغ، لأنه أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن إليه بتعليمه إياه، فينبغي أن يحسن هو في أخذه وفي العمل به. وأبو بردة هو عامر قلنا ابن أبي موسى الأشعري، فهنا قوله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، وقوله توضأ كما أمرك الله، فالمقصود به أمرك الله ورسوله، لأنه كل من عند الله، لأنه وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن الله. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. عامر بن أبي موسى الأشعري. طيب أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح. وفي هذا طبعا فضل إسباغ الوضوء وفضل المشي إلى المسجد وعدم الركوب وفضل صلاة الجماعة فضل إسباغ الوضوء وفضل المشي إلى الصلاة المكتوبة وعدم الركوب وفضل الصلاة في جماعة. وفي أهمية النية في الأعمال الصالحة، قال لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرج إلى المسجد إلا لأجل أن يصلي. وأما حديث 12 فهو من رواية مخرم بن بكير عن أبيه. مخرم بن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج، ومخرم لم يسمع عن أبيه إلا قليلا، وروايته عنه وجادة. تعرفون الوجادة؟ من يعرف؟ من يعرف الوجادة؟ ها؟ فقط أين الباقي؟ تكلمنا فيها من قبل. الوجادة يا نايم. ها؟
يعني وجادة مكتوب بالخطيادة.
بعدين؟ ها؟ وجد كتابا لشيخه فحدث من. له شروط؟ لا شروط؟ ها؟ أن يكون متأكدا أنه خط فلان وأنه فعلا كتاب فلان، وهذا نوع من أنواع تحمل من طرق تحمل الحديث. قلنا تعرفون طرق كم طريق؟ كم طريقة؟ ها؟ عد؟ التلقي والسماع، ها؟ والوجادة، والإجازة، والمناولة، والعرض على الشيخ. هذه كلها طرق من طرق إيش؟ التحمل. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. إسماعيل هو بن جعفر والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه. هذا على شرط البخاري أو شرط مسلم؟ على شرط مسلم فروى له الجماعة إلا البخاري. لماذا؟ لأنه لم يكن من المتقنين والضابطين ففيه بعض الضعف. هو حسن الحديث. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى وهشام عن محمد قولا واحدا هو هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح. وابن وهب هو عبد الله بن وهب. وأبو صخر غير أبو صخرة. أبو صخرة هو جامع بن شداد. وأبو صخر حميد بن زياد الخراط. حميد بن زياد الخراط وليس الخراط عندكم بمعنى لهجتكم الدارجة. الخراط عندكم معنى قبيح. ها؟
لا يعني كذاب.
الخراط بالطاء.
خراط ليخرط.
جامع بن شداد.
جامع بن شداد.
فرق بين الصخر والصخرة. طيب وعمر بن إسحاق بن عبيد الله مولى زائدة. فعمر يعني مقبول الحديث. مقبول الحديث يعني عند المتابعة وإلا فهو لين. وأبوه إسحاق مولى زائدة اللي هو إسحاق بن عبيد الله ثقة من الثالثة. وعمر طبعا توبع على الحديث فالحديث رواه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وهنا أبو صخر عن عمر بن إسحاق عن أبيه عن أبي هريرة. هذه متابعة تامة. واضح أو لا؟ ها؟ فإذا لا مانع من هذا. فالإمام مسلم رحمه الله يعلم أن عمر بن إسحاق مقبول يعني أنه فيه لين ولكنه لم يذكره في الأصول وإنما ذكره متابعة. فلا يأخذن آخذ على الإمام مسلم يقول لماذا يروي لهذا الذي فيه ضعف. يقول هو لم يروي له في الأصول بل تابع غيره أو تابعه غيره.
شيخ المتابعة صرفنا على ابن عبد الرحمن.
نعم. فهو تقوي العلاء بن عبد الرحمن لأن فيه ضعف يسير.
العلاء كذلك.
لكن العلاء أقل ضعفا من هذا.
من
عمر بن إسحاق.
لكن في الحديث الذي رواه مسلم متابعة مثلا فيه حكم زائدة الذي لا يوجد فيه الأصل. هل نأخذ بهذا الحكم؟
إذا كان أصل الحديث واحد وهذه الزيادة لم تخالف وإنما هي زيادة توضيحية يؤخذ. أما إذا كانت زيادة مخالفة هذا قال 10 وهذا قال 9 هذه مخالفة، لكن زيادة توضيحية قال من مكة إلى المدينة والآخر قال الحجاز، ها فالحجاز مكة والمدينة من الحجاز، فهذا توضيح واضح. هذا قال من الحجاز أو في الحجاز والآخر قال مكة والمدينة، فلا ما لا تعارض بينهما.
إذا اجتنب الكبائر هذا زائد بالنسبة للأول شيء، هذا يوضح هذا الكبائر للصغائر فقط لا يكفر الكبائر.
كفرات لما بينهن، نعم هذه زيادة ليس توضيح وليست مخالفة، هذه زيادة. قال مكفرات لما بينهن وهذه مكفرات مكفرات لما بينهن، ولم يذكر إذا اجتنب الكبائر، وهنا قال إذا اجتنب الكبائر، فهذه زيادة. والزيادة في حديث هذا الضعيف، لكنها لو لم تكن هناك أحاديث أخرى مرت معنا لا قلنا أنها زيادة شاذة أو منكرة لانفراد أو تفرد هذا الذي فيه ضعف، لكن جاءت روايات أخرى بيّنت أن هذا إذا اجتنبت الكبائر فلا مانع من الأخذ بها. حديث عثمان هذا قال ما لم يؤتي كبيرة الذي مر معنا، وهناك من غير حديث أبي هريرة أيضا فيها نفس إذا اجتنبت الكبائر موجود. طيب واضح. ما فهمت. فإذا كفرت الذنوب وانتهت وفعلت هذا الفعل لم تجد محلا للذنوب حتى تكفرها، لم تجد شيئا تكفره، فترفع في الأجر ترفع درجات. بعد لا بعدها ليس معها، ليس معها، لأنه كيف يأخذ أجر وهو عنده ذنوب؟ فإذا انتهت هذه الذنوب بعدها يرفع الدرجات ويأخذ الأجر. هذا شيء آخر. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حا قال حدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. هذا الحديث للحفظ يا أخوان، هذا الحديث مقرر الحفظ بالإسناد. فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليه قلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم 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 سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أبو إدريس الخولاني هو عائذ الله بن عبد الله عائذ الله عائذ وأبو عثمان هنا هو صاحب جبير بن فيس
شيخ لربيعة
ومن المحتمل أنه هو معاوية بن صالح قال معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس قال وحدثني أبو عثمان. من القائل وحدثني أبو عثمان؟ فيحتمل أنه ربيعة ويحتمل إيش معاوية بن صالح، وهذا هو الصواب. الصواب أن معاوية بن صالح هو قائل وحدثني، وهو شيخ معاوية بن صالح يعني في طبقة ربيعة بن يزيد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في أثناء وضوئه بأي دعاء، في أثناء الوضوء مثل ما يفعل العامة وكثير من الناس اليوم، وموجود مع الأسف في كثير من الكتب على قول الجمهور، موجودة في كتب الجمهور أنه يدعو بأدعية في أثناء الوضوء، موجودة في كتب المذاهب كثير. اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، تأليفات عجيبة جدا ما أنزل الله بها من سلطان.
أبو ميزن الله أكبر الله أكبر كأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود بك.
فهذا خلاف ما ورد في السنة. أما الذي ورد في السنة في هذا الحديث الذي في مسلم وحديث الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، هذا الحديث. وهناك حديث آخر صحيح كذلك عند النسائي، وهو إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق وختم عليها فلم تفتح إلا يوم القيامة. هذا فضل آخر ودعاء آخر بعد الوضوء، غير هذا لا يصح أي شيء آخر، لا في أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء. نعم. الناس إلى شيء عليه إن شاء الله. نعم. نعم. إذا وضب على هذا تفتح له يوم القيامة، هذا الفضل عظيم جدا لهذا الدعاء، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. بعد الاغتسال، طيب، لأنه الاغتسال يشمل الوضوء. وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، وإنما كما قلنا أنه صاحب جبير بن نفير وليس سعيد بن هاني كما ظنه بعضهم. نعم.
هل أبو عثمان هو نفس معاوية بن صالح؟
لا، شيخ معاوية بن صالح.
وهذا تحليل السند مش مفروض الإمام مسلم هو الذي يقول بعد التحليل؟
لا، ما هو لازم.
مش لازم. أبو عثمان إيش؟
ما غير معروف الاسم. صاحب جبل النفير. في هذا الحديث تتم عند النساء، قلنا من توضأ ثم قال إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. اذكر حديث، اذكر حديث فلان من الصحابة في دعاء ما بعد الوضوء.
يذكر كامل ولا بس الدعاء؟
يذكر الحديث، اذا ذكر الحديث من الحديث سمع الحديث، حديث كامل قال الامام مسلم. نعم نعم. أو إيش؟ أيوة. ما سمعت أو إيش؟ فيبلغ أو فيسبغ؟ نعم. يكون شك من الراوي، نعم. من أحد الرواة. طيب قد يقول قائل أن هذه ما رواه النسائي في اليوم والليلة سبحانك اللهم وبحمدك هذا موقوف قد أعله العلماء وقال هذا ليس المرفوع والصحيح فيه الوقف. نقول نعم الصحيح الوقف كما قال النسائي الصواب الوقف، لكن الحافظ قال مثله لا يقال بالرأي فلا حكم المرفوع، وكذا شيخنا العلامة الألباني رحمه الله برقم 2333 من السلسلة الصحيحة وفي تمام المنة صفحة 97، وذكر له ما يشهد له من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هناك، فدل ذلك على أنه مرفوع حكما، وإن لم يكن مرفوعا إيش سندا. نعم نعم ثلاثة وثلاثين. قال حدثني محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثار ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهزم قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. قال حدثنا هارون بن معروف حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عمرو بن يحيى بن عمارة المازني الأنصاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم وهذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه ورد أو جاء في حديث آخر عن صحابي جاء صحابي آخر بنفس الاسم عبد الله بن زيد الأنصاري ولكنه صاحب حديث الأذان ولكنهما اختلف في إيش في الجد فجدهما يختلف فهذا ابن عاصم والآخر ابن عبد ربه صاحب حديث الأذان ليس له في كتب السنة الستة إلا حديث الأذان، بل حديث الأذان الذي لعبد الله بن زيد بن عبد الرب ليس في الصحيحين، وأما ابن عاصم هو المشهور الذي له أحاديث أخرى كثيرة في الجمعة وفي الكسوف وفي يعني في الصلاة في مواطن مختلفة. قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأدفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، وغسل اليدين قبل الوضوء المعروف أنه سنة. هات الماء يا ابني، هات ماء، هات ماء نرمي على هذا النائب. يا أستاذ من ثاني؟ في أحد نائم آخر؟ طيب، فإذا قام من النوم، إذا استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذه حالة. وحالة أخرى إذا أراد أن يتوضأ فلا يغمسها في الإناء وإنما يغسلها ثلاثا قبل الوضوء يكفي عليها على كفيه فيغسل الكفين ثم يدخل يده ويستخرج منه الماء فيتمضمض ويستنشق. ثم قال هنا من كف واحد، من كف واحدة، هذا هو السنة في المضمضة والاستنشاق، وهذا هو التفصيل. فعل ذلك ثلاثا لم يفصل بينهما، ثم أدخل يده فاستخرج فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، وسواء غسل اليدين من فوق إلى من الكفين إلى المرفقين من أعلى إلى أسفل أو العكس هكذا من المرفقين إلى، المهم أنه يغسل هذا القدر، هذا هو المقصود. نعم، الحد يكون إلى المرافق سواء كان قدم أو أخر ليس في ذلك، المهم أن تغسل اليد. هذا لا يليق في الدرس. ما في إشكال. إيش؟ لا ما قلبت ولا شيء. نعم في بعد النوم مباشرة، هذا حديث خاص أين بتت يده. نعم، وهذا عند الوضوء هذا شيء آخر، هذه سنة من سنة الوضوء. يعني هذا سواء كنت مستيقظا أو كنت مستيقظا من النوم أو كنت يعني لست نائما تريد الوضوء تفعل هذا. نعم، يفعل هذا ويفعل هذا. نعم، إذا اجتمع مرة واحدة. نعم، وأما عفوا المسألة الأولى مسألة من النوم، هذا فيه من قال بالوجوب، يوجد من قال بوجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء من النوم إذا استيقظت من النوم، فإنه لا يدري أين باتت البيتوثة لا تكون إلا من نوم الليل. نعم، البيتوثة لا تكون إلا من نوم الليل، وقد جاء جاءت الرواية مصرحة بذلك، إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل جاء مصرحا فيها أن هذا نوم الليل. نعم، لا فرق المتزوج وغير المتزوج. نعم. أو الصنابير هذه الحنفية، لا شك أن التوضؤ من الإناء هو الأقرب للسنة وهو الأعمل بالسنة وهو الأقل صرفا، أقل إسراف، لأنك إذا فتحت هذه فتحت دائما نزل الماء، فخالفت بذلك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله في الوضوء أولا وفي إسراف الإسراف في الماء ثانيا. فأن الوضوء طبيعي تتوضأ بمثل هذه، مثل هذا الكوب تتوضأ به، لكن لو فتحت هذه الحنفية أو هذا الصنبور ما شاء الله هذا يمكن أن يغتسل منه، يعني بعض الناس يفتح على الأخير فيصلح لأن يغتسل منه جماعة من الناس يغتسلون من هذا الماء الذي نزل، وهو حق أن تتوضأ فقط. نعم. وبهز هو ابن أسد العمي، طبعا تكلمنا نحن عن مسح الرأس والمضمضة وأحكامها ومسح الرأس وكيفيته وصفاته، فلا نحتاج أن نعيد مرة أخرى. بهز بن أسد العمي ووهيب بن خالد بن عجلان وعمرو بن الحارث درة الغواص حبان بن أسد بن حبان حديث 19 حبان بن واسع بن حبان وغسل رجليه حتى أنقاهما لا ينبغي أن يزاد عن ثلاث، فمن زاد عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود. فلا يأخذن آخذ بعموم هذا الحديث ويقول حتى أنقاهما، فيفتح باب للوسوسة يظل نصف ساعة تحت الماء وهو يغسل يقول حتى أنقاهما، حتى الآن ما أنقيت قدمي ولا رجلي. واضح هذا؟ ومسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني أخذ ماء جديدا للرأس والأذنين، وعبد الله بن عمرو على الرغم من أنه فصل ولم يذكر الأذنين، لكن هل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الأذنين؟ نقول لا، جاء في حديث ابن عباس وحديث عند البخاري وحديث ربيع المعوذ صرح بمسح الأذنين، فهنا ذكر الرأس والرأس داخل فيه الأذنان. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني دار وردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. وعمرو الناقد عمرو بن محمد بكير وسفيان بن عيينة وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز والاستجمار هو مسح محل البول أو الغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار نقول إيش جمرات يعني الأحجار الصغار ويقال لها الاستطابة والاستجمار والاستنجاء. لماذا؟ لتطهير المحل وتطييبه ويكونان بإيش؟ بالحجارة أو بالماء والأولى الجمع بينهما هذا خلاف الأولى بل هذا من البدع أن يجمع بين الأمرين الحجارة والماء هذا من البدع التي لا تفعل. والاستطابة ومذهب الاستطابة هي الاستجمار هي الاستنجاء ويكون ذلك إما بالماء وإما بالحجارة. فلو جمع رجل بين الحجارة والماء نقول فعلت بدعة في الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما قط ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة. جاء في ذلك حديث ضعيف أن أهل القباء لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سألهم ما هذا الذي تفعلون قالوا نتبع الحجارة الماء. فهذا حديث لا يصح دعصه شيخنا في الإرواء ولكن الصحيح في سبب نزولها أنهم كانوا يستطيبون سألهم عن ذلك فقالوا نستنجي بالماء لأن اليهود كانوا يفعلون ذلك وأخذوا منهم بسبب مخالطتهم لهم أخذوا منهم هذه العادة، وهذه عادة شرعية طيبة صحيحة. ولو قال أكبر شيخ على وجه الأرض، لو أكبر شيخ وأعلم إنسان على وجه الأرض أن هذا من السنة، نقول له نطالبه بإيش؟ بالدليل. إذا كان هذا، إذا قال هذا أفضل، فالأفضلية حكم شرعي لا تثبت إلا بالدليل. فإذا قال الدليل فعل العين والرأس، وإذا لم يقل الدليل فلا نلتفت لكلام أحد كائنا من كان. عندنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، هو الأكمل، هو الأعظم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما. طيب، هل الحجارة مقصودة لذاتها أو يكفي ما ينوب عنها؟ ها، أي شيء؟ أي شيء يمسح المحل إلا ما جاء فيه النهي، العظم والروت. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الأمرين فقط، ومعنى هذا أنه أباح ما دونهما. واضح ولا؟ ها؟ فإذا كان بخرقة جاز، بورق جاز، بخشبة جاز، بأي شيء يفعل هذا. طيب، لو أن رجلا مسح بالورق ثم استنجى بالماء، نقول له فعلت، خالفت وأتيت بشيء جديد في الدين. لو فعل ذلك مرة يعني عن جهل لا مانع، لكن إذا التزم ذلك فعلى أنها سنة، على أن هذا يتقرب به إلى الله، فدخل في باب البدع والغلو في الدين. نعم، على أساس إيش؟ جاز النظافة ليس بعد الماء من نظافة، ننظف المحل بالماء ويكفيه هذا. نعم، إيش؟ هذا شيء آخر إذا كانت لظرف الماء، لكن يكون الماء موجود ويجمع بين الأمرين فلا. طيب، لو أنه أولا، ما حكم هذا الاستنجاء؟ الحكم الوجوب أو الاستحباب؟ يرى الحنفية والمالكية أن هذا على سبيل الاستحباب، يعني إذا قضيت حاجتك فيجوز لك مع الإساءة أنك مسيء فقط، يجوز لك أن تتوضأ وتصلي مباشرة وصلاتك صحيحة.
قد يكون واجب كما أن نحن دائما
نتكلم على أصل المذهب. خلي
تعبيرين أحكام الخمس الوجوب والاستحباب.
طيب، خلينا في الاستحباب. متى؟
إذا لم يجاوز الدرهم.
لم يجاوز قدر الدرهم، أما إذا جاوز صار واجب. إنه يبقى شيء من الأثر. لا لا، قوله لا، قولك لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان لا يستطيع هو غير مطالب بما لا يستطيع، لكن إذا كان يستطيع فيجب عليه تنظيف المحل، يجب وجوبا شرعيا. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار سواء كان أو الاستنجاء سواء كان ذلك في البول أو في الغائط. فعامة عذاب القبر من البول، والغائط أخس وأخبث، فكلاهما لا يجوز لمسلم أن يبقي شيئا على هذا المحل ويقول أن هذا على سبيل الاستحباب. واضح أو لا؟ على الاستحباب. يقول أنه إذا استجمر لا شك أنه سيبقي شيء من الرائحة أو شيء من البقايا، لا يمكن أن ينظفه تماما المحل بحيث أنه لا يبقى لها أي أثر. فإذا كان الأثر هذا موجود دل ذلك على أنه ليس بواجب عليه. هذا هكذا قياس ومسألة عقلية، لكن نقول أنه هذا الذي فعل هذا هذا قياس باطل. الذي يقول هذا الكلام قياس غير صحيح، لأنه الذي تركه إن ظن يعني إن تنزلنا وقلنا أنه سيبقى شيء، فهذا الشيء غير مقدور عليه وليس في استطاعته، فكيف يقاس الذي يستطيع إزالة هذا على الذي لا يستطيع؟ هذا قياس مع الفارق، والقياس في هذه الحالة هو من أفسد القياس. واضح أو لا؟ وقدر الدرهم وقدر الدرهم وشغلات عجيبة تجدها موجودة في تفاصيل بعض الكتب. يعني تخيلوا فعلا معي أي شيء تخيلوه، القلتين، الدرهم، الكذا، الأشياء التي تأتي، تخيلوا أنتم في تطبيق هذا. يعني ليس هو كلام، ليس كلام من لا طبق عملي. فخذ الدرهم معك وابحث إيش، انظر وقس. هذا كلام يعني كيف يفعل الإنسان مثل هذا؟ نعم. ما في أفضل مما جاء في الكتاب والسنة، ولم أشياء لم يعني سكت عنها الشارع نسكت عنها، أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها، هكذا تكون متبع للسنة في كل صغير وكبير، لا تصل العقل كثيرا.
السنة الواضحة الواحد يعني يحزن على الأيام اللي قضاها في قراءة كتب الرأي الوقت اللي هجر الغرة فعلا.
هذا واحد هنا، وين صاحبنا اللي هنا؟ أنت أستاذ عندكم إيش في مذهبكم في الاستنجاء والاستجمار؟ ها؟ في إيش؟ دعاء؟ كيف تدعو؟
اللهم سهل.
اللهم إيش؟ اللهم سهل. تدعو تقول اللهم حصل فرجي عند غسل هذا. الله المستعان. خير إن شاء الله. المهم كم يقضي الإنسان من عمره في دراسة هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. السنة نور يا إخوان، عليكم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في كتب السنة والحديث والأثر تجدون الخير والنور. وأما إذا دخلت في هذه الكتب وهذه الأقوال والخلافات ما استكاد تخرج من كتاب الطهارة قط إلا وقد جننت أو أصبت بالوسوسة وأصبت بأمراض كثيرة عقلية. نعم، ما لا تكون لا تخرج سويا. لو رأيت العجب الأجاب، لو رأيت يعني هذه التفريعات، لو رأيت العجب الأجاب ولما خرجت في الغالب بنتائج موفقة بنتائج سديدة. لماذا؟ لأنك ابتعدت عن الكتاب والسنة وذهبت إلى آراء الرجال، إلى قول فلان وقول فلان ورأي فلان ورأي فلان. وليس معنى هذا أننا نهجم على الكتاب والسنة أن نفهمهما بغير فهم سلف هذه الأمة أو بغير فهم العلماء، لكن نقول الأصل أن نجعل الأصل هذا الذي ندرسه مثل الحديث ونأخذ شرح العلماء وكلام أهل العلم عليه. لا، الجمع بينهما بين الماء والحجارة لا دليل عليه. وأما الأفضلية الماء أفضل، الأفضلية لا شك الماء أفضل، ونزل فيه في أهل قباء الآية. في بالنسبة لقضية الوتر هذا لا بد منه، وإن كان ورد في حديث في السنن من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، وهو حديث حسن. وهناك حديث آمر بالوتر وتنهى عن الاستنجاء أو الاستجمار لأقل من ثلاث، فهذا محمول على أن القطع على وتر سنة من السنن المستحبة فيما زاد على ثلاث، وأما لا يقل عن ثلاث هذا هو الواجب، عن ثلاثة أحجار، لحديث سلمان الذي سيأتي معنا في صحيح مسلم، قالوا له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني أداب الخلاء، قال أجل نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستقبل القبلة بالمن والغائط وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا في نهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. يأتي متفلسف ويقول حديث ابن مسعود الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي له بثلاثة، فأتى له بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة، وقال هذا يدل على أنه دون الثلاث. نقول لا يدل على ذلك لأنه لم يجد غير هذا. وفي بعض الروايات قال أبغني حجرا، فلم يقدر أن يجد، فهذا معذور. وأما من وجد وفي مقدوره أن يجد فهذا ليس بمعذور، ويبقى أن تعمل بكل النصوص على هذا النحو. واضح الكلام أو لا؟
يعني الشيخ في حديث ابن مسعود بعد ما رمى الروث قال
ابقيني
بحجر.
نعم. هذه ليست ثلاث أحجار، ثلاث أحجار هذا؟
لا.
ولا حجر واحد؟
واحد.
في إذا كان له ثلاث أو حجر مكعب يكون في كم ركن؟
أربعة مكعب؟
لا.
ثمانية.
ستة يعني ستة
ثمانية.
المكعب. فهذا المكعب يسمى حجر واحد أو يسمى ستة أحجار؟
حجر
واحد. فالذي يقول هذا في الحقيقة يحتاج حجر في رأسه حتى يصحى، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار، ما يقال ثلاث، ما قال ثلاثة أركان أو ثلاثة، واضح أو لا؟ فنحتاج أن نمشي مع السنة يا إخوان، ندور معها حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. لذلك سبحان الله السلف كانوا يا نائب السنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف كانوا على هداية ونور. فهذا الشعبي التابعي الجليل رحمه الله ماذا يقول؟ يقول من حد إذا يا بقية من حدثك إذا حدثك أحد عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ به، وإذا حدثك عن رأيه فبول عليه فبول عليه. فهذا تعظيم السنة، تعظيم سير السلف وفهم السلف. ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما حدثوك عن رأيهم فبول عليه. تعرف بول عليه؟ معروف؟ ها؟ البول ما تعرفوه؟ نعم. إذا حدثوكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخذ، جزاك الله خير. وأما إذا قال رأيه بول عليه بول. ها؟ إذا حدثك من رأيه. فهذا هو تعظيم السنة وسنة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم.
يقصد يبول على الرأي
يعني؟ نعم، يعني المقصود أنه لا تلتفت، ليس معناه أنك يعني بول حقيقي، وإنما المقصود أنك لا تلتفت إلى هذا القول، لا قيمة له إذا رأي من عقله. نعم. نعم. ما فهمت.
قيل أن عبد الله بن عبد الله
بن عبد الله بن ما أظن، ما أظن عاقل يفهم هذا، لكن هذا ممكن بعض السفهاء، بعض أخبار الحمقى والمغفلين ممكن تجد مثل هذا.
هو مذهب أهل
الظالم
أول
مذهب، هذا موجود في المذاهب الأخرى، ممكن أنك تتوضأ، أنك تستجمر وتتوضأ وتقضي حاجتك وتتوضأ دون أن تستجمر وتصلي. في أحد؟ نعم. اللي راح راح. نعم، هو حقه أن يقول هكذا، فأقبل بهما وأدبر، مفروض أنه أقبل يعني يأتي من الخلف وأدبر هكذا، لكنه شرحه في الحديث قال أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فلكن هذا يسمونه العلماء في اللغة التفات، يلفت النظر. لا يقل في الاستجمار عن ثلاثة أحجار يزيد. نعم، والأولى أن ينتهي على وتر، وإذا لم يتيسر له لا مانع، المهم أنه لا يقل عن ثلاثة، إلا إذا لم يجد بحث ولم يجد فهو معذور. طيب، سفيان حديث 20 وأبو الزناد أخذنا؟ إيه نعم ذكرنا هذا. عبد الله بن ذكوان وأما حديث سعيد المنصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم هو الكرماني، وهذا صدوق له أوهام، روى له البخاري ومسلم عنده أوهام. الحديث الذي قبل 23 حسان ابن ابراهيم الكرماني له اوهام حديثه حسن فقط، وابو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، وعبد العزيز الدراوردي هو العزيز بن محمد، وابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هذا مثل الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وإذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن الشيطان فإنه لا يدري أين باتت يده. وهنا قال فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فالعلة غير معقولة المعنى. لذلك إذا استيقظ لا يقال لأجل النجاسة ولأن يده لا يدري أين باتت، يعني لعلها ذهبت في نجاسة أو نحو ذلك. نقول هذا خطأ، لأنه إذا نحن أخذنا العلة فالحكم يدور مع علته. لو قلنا أن الحديث معلول بعلة عقلية وهي النجاسة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني أنك إذا ضمنت أن يدك لا تذهب إلى نجاسة أنك لا تغسلها، فأتيت على الحديث بالبطلان ولم تعمل به. ولكن الظاهر أن العلة هنا في ذاك الحديث هي نفس العلة هنا، علة تعبدية محضة. أيوة، هذا هو لبس الكفوف أو ضمن أو لبس شيئا محكما بحيث لا يصل بيده إلى نجاسة، فستعود على الحديث بالبطلان ولو في بعض أفراده. هذا ليس موجودا في الحديث، إنما هي قصة تذكر في الكتب. مس ذكر باليمين إيش؟ هذه قضية أخرى الآن، موضوع آخر. دعنا من هذه يعني مسألة ننتهي منها، سيأتي إن شاء الله. إذا عرفنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر أنه محمول على الاستحباب فيما زاد على الثلاث، محمول على الاستحباب فيما زاد على الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وأما دون الثلاث فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فألا يستنجي بأقل من ثلاث. طيب، قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى، قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم المولى المهدي قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار أسبغ الوضوء. قال وحدثنا وأبكنا بشيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وكلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديث عن أبي يحيى الأعرج قال حدثنا شيبان بن صروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل الأعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوم يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل العراقيب من النار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قلنا رواية مخرمة بن بكير عن أبيه لم يسمع منه إلا قليلا وروايته عنه وجادة. وفي هذه الأحاديث مدرج طيب لا صاحي معنا إن شاء الله. طيب فيه تعليم المرأة لمحارمها تعليم المرأة لمحارمها. عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن هذا أخو عائشة ابن أبي بكر وفيه أنه لا بأس بتفقد عبادة الغير بقصد التصحيح لا بأس بتفقد عبادة الغير والاطلاع عليها بقصد التصحيح لها. في رد على الروافض من أي جهة؟ من جهة عدم أنهم لا يوجبون غسل الرجلين، وفيه وجوب إسباغ الوضوء، وجوب إسباغ الوضوء، وفي عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيه جواز، في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي أن من كان يؤدي العبادة ويسعى في تحصيلها فهو في عبادة ولو خرج وقتها، فهو في عبادة ولو خرج وقتها. وفيه الإنكار بالعلم الشرعي من الكتاب والسنة، الإنكار بالعلم والدليل. وفيه ذكر الدليل عند الإنكار. وفيه مشروعية الوضوء لصلاة الجنازة. وفيه الإيمان بالنار عافانا الله إياكم منها. وأبو معن هو زيد بن يزيد، أبو معن من الرقاشي، زيد بن يزيد، وعكرمة بن عمار صدوق له أوهام مضطرب في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وهذا عن يحيى بن أبي كثير مضطرب في حديثه عن يحيى بن أبي كثير لا وهذا منها، ولكنه متابعة. وفليح هو ابن سليمان فيه ضعف، قال الحافظ صدوق كثير الخطأ. فليح هو ابن سليمان ضعيف، قال الحافظ صدوق كثير الخطأ. وإسحاق عن جرير في حديث 26، وإسحاق بن راهوية، وجرير بن عبد الحميد بن قرط توفي سنة 188، ومنصور بن معتمر، وأبو يحيى اسمه مصدع الأعرج، مصدع أبو يحيى مصدع الأعرج، ويقال اسمه زياد، يقال اسمه زياد، هو اسمه مصدع. وفيه ذم العجلة، ذم العجلة، وفيه أن القصد الحسن، فيه أن القصد الحسن ذم ذم، وفيه أن قصد أن القصد الحسن لا يقلب العمل السيء حسنا، لا يقلب العمل السيء حسنا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، يقلب يقلب لب أنهم أرادوا الاستعجال لأجل أن يدركوا الصلاة فأساءوا، فقال مع ذلك ويل الأعقاب من النار، وإن كان قصدهم حسنا وهو الحرص والقير، وكم من مريد الخير لم يدركه. وهنا إشارة من الإمام مسلم رحمه الله إلى أن زيادة أسبغ الوضوء كأنها زيادة إيش مدرجة ليست في الحديث، وقد تكلم فيها بعض أو عنها بعض أهل العلم، والظاهر أنها ثابتة.
ثابتة في الحديث.
وأبو كامل الجحدري هو ضيل بن حسين، وأبو عوانة والظاهر بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية إياس، جعفر بن إياس أو جعفر بن أبي وحشية. وفيه أهمية المحافظة على صلاة العصر، وفيه خشية الصحابة لله عز وجل، وخوفهم من ضياع وتفويت الصلاة. نعم لله عز وجل. وفيه جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء من أين أخذ هذه؟ من المطهرة، أنهم توضعوا من المطهرة، المطهرة إناء، المطهرة وكل إناء يتطهر منه. يعني إناء يكون فيه الماء للوضوء، فهذا يأخذ منه وهذا يأخذ منه. نعم. والعراقيب ما هي؟ لا لا أيوة، أين تكون؟ في أسفل فوق العقب، هذا العصب، هذا يكون داخل للداخل في بعض الأحيان ما يدخل له الماء، هذا الذي يكون في الخلف، هذه العراقيب، هذا العقب الذي يسمونه كعب، هذا العقب، والخلفي هذا هو أرقوب. واضح؟ قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ومعقل هو بن عبيد الله الجزري. وأبو الزبير محمد بن مسلم تدرس ثقة لكنه مدلس. وهذا الحديث مما أخذه بعضهم على مسلم وعاب عليه بعض الحفاظ إخراج هذا الحديث بهذا الإسناد، وقالوا الصواب ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. أنتم لا تكتبون ها؟ لا يهمكم عد الكلام. قالوا الصواب ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رأى عمر، قال رأى عمر في يد رجل مثل موضع ظفر فذكره موقوفا. قال أبو علي هذا هو المحفوظ، وحديث معقل خطأ لم يتابع عليه، يعني أبو علي النيسابوري. قال هذا هو المحفوظ وحديث معقل خطأ لم يتابع عليه. هذا في النكت الظراف للحافظ ابن حجر الجزء الثامن صفحة 16. نعم. لا لا النكت الظراف الثامن صفحة 16. النكت الظراف كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، له حاشية للحافظ ابن حجر اسمه النكت الظراف
على نفس الكتاب،
على كتاب الأطراف. نفهم منه أنه يعني تقصد ناحية الإسنادية أو ناحية المتن؟ المتن الحكم أنه إذا يعني بقي شيء لم يمسه الماء أن صاحبه وضوءه غير صحيح فيرجع ويعيد الوضوء، كما جاء في حديث صاحب اللمعة في سنن أبي داود الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي قدمه لمعة لم يمسها ماء فأمره بإعادة الوضوء. طبعا لماذا يعيد الوضوء؟ لأن الموالاة واجبة على الصحيح إلا إذا كانت يسيرة.
إذا كان دوام
جواب الواجبة، إذا كان دوام جواب الواجبة مثلاً،
مواصفة الأعضاء.
إيه لا مانع. الشيخ الإسلام تيمية يرى أنه فيها يعني من باب رفع الحرج، أنه إذا مثلا كنت تتوضا فانتهت الماء وأردت أن تأخذ دلو لترفع الماء من البئر وتكمل الوضوء لا مانع من ذلك. مثلا الماء انقطع وأنت تريد أن تشغل هذا تستعمل هذا الماطور لتستخرج به الماء ويرتفع الماء لكي تكمل الوضوء لا مانع. إذا لم يكن هناك يعني فصل طويل جدا وكان له حرج لا مانع، وإلا فيمكن انقطع الماء ويأتيك عدة مرات في أثناء الوضوء ففيه حرج كل مرة تبدأ من جديد. لا الإشكال أنه معقل يعني رواه عن أبي الزبير وخالف فيها فيه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان، هذا فيه متابعة عن جابر، فالظاهر أن هذا خطأ من معقل ابن عبيد الله الجزري.
طيب يعني هلا السند الثاني واضح انه اقوى بكثير من السند الاول، السند مثل والحديث نفسه، فليش الامام مسلم ما خرج الحديث؟
لا هذا اولا السند الثاني فيه عنعنة الأعمش وعنعنة ابي سفيان طلحة بن نافع وكلاهما مدلس، وايضا هذا موقوف والحديث هذا مرفوع.
لا يعتبر حديث أبو معاوية متابعة للحديث معقل؟
كيف متابعة؟ أقول لك هذا مرفوع وهذا موقوف، إن هذا عن عمر هو الذي قال.
صح
الحديث اللي هو عند مسلم يعني الأصل أنه موقوف إذا مرفوع يكون،
وهذا لهذا قالوا أن هذه علة، لكن بعد يعني الأمر يحتاج إلى شيء من البحث أكثر. على كل حال الموالاة عرفنا حكمها، ويؤخذ منه أيضا تعليم الجاهل والرفق به، تعليم الجاهل والرفق به. نعم فيه وجوب الموالاة في الوضوء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد وضوءك في رواية أبي داود. وجوب الموالاة في الوضوء وتعليم الجاهل والرفق به، وفيه وجوب غسل الرجلين في الوضوء دون المسح، وفيه أن من ترك شيئا من الواجبات رحمك الله، أن من ترك شيئا من الواجبات جاهلا أنه يؤمر بها، مثل حديث إيش المسيء في صلاته، حديث المسيء صلاته أمره أمره بإعادة الصلاة، وهنا أمره بإعادة الوضوء وإن كان جاهلا لأنه ترك ركنا ركينا. طيب لما تكلم الرجل في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة هذا أتى بمفسد مفسدات الصلاة وكان جاهلا لم يأمره بإعادة الصلاة، ما الفرق بينهما؟ من يعرف؟ من الفقيه الذي يعرف؟ ها كل سنة وانت طيب. نعم غلط. ها أقول المسيء في صلاته أمره بإعادة الصلاة لما ترك بعض الأركان أو بعض الواجبات، لكن الذي تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة مفسد للصلاة مع ذلك لم يأمره وكان جاهلا أيضا لم يأمره بإعادة الصلاة، لماذا هنا أمره بالإعادة وهنا لم يأمره؟ ها ها؟ هذا جاهل وهذا جاهل. المهم كان جاهلا وهذا أيضا فعل مفسدا مفسدات الصلاة. يعني لو أن إنسانا تعمد الكلام يبطل الصلاة أو لا؟
يبطل الصلاة.
نعم. نقول لماذا هنا أمره بالإعادة وهنا لم يأمره؟ ها؟ أريد شيء أوضح. آه.
لأن يوم يتكلم اللي هو الصلاة يتكلم قال يا حمد الله يعني ما هو من الذكر
يعتبر. قال يا سفلى أمه وقال تكلم. ها. آه. ها
الكلام والصحابي الناس الجاهل حكم الأركان، أما الأول فيعدم لأن الجاهل في الكلام
وصراط تمام،
يعني كل
أركان
مضبوطة إلا أنه تكلم، والثاني لم
يأتي
بالأركان
المعنيين
وكذا والسجود، فهذا لا
يؤذر
يتعلم.
يعني لو ترك الإنسان الآن ما ترك أركان، ترك واجب من الواجبات، نأمره بإيش؟
يأتي بالواجب
جيد، نأمره بالسجود سهو. هنا لم هناك لم يأمره بالسجود سهو، لماذا؟ انتبهتم؟ ها؟
ماذا شاء الواجبات شيء؟
كم مأمون يا عندك شيء ترفع يدك؟ ما عندك شيء ها؟ يا إخوان ترك الواجب يختلف عن فعل المحظور. ترك الواجب ناسيا يختلف عن فعل المحظور ناسيا أو جاهلا. ترك الواجب جاهلا أو ناسيا يؤمر به مع أن يجبر بالسجود سهو ونحو ذلك. وإذا كان ركنا طبعا يبطل الصلاة. طيب، لكن هذا إذا كان جاهلا. وأما فعل المحظور بحذير الصلاة جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، يرفع الإثم وانتهى الأمر. ففي فرق قريب، لكن في فرق بين فعل المأمور وترك المحظور، هذا الذي أريد أن
أقول.
طيب خلاص. فالمحظور الأكل، الشرب، الكلام، الضحك، كل هذا محظور. ففرق بين فعل المأمور، لأن الشريعة فعل المأمور مقصود لذاته، وترك فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المحظور مقصود لغيره. يعني ما جاء النهي عن المحظور هذا، ما جاء هذا النهي إلا للحفاظ على فعل المأمور. واضح أو لا؟ يعني أفعال الأفعال مقصودة، هذه هي العبادة، أصل العبادة هي الفعل، ولكن المحظور الذي دخل عليها منع منها لأجل الحفاظ على الفعل، على الفعل الأصلي، على أصل العبادة. واضح أو لا؟ فهذا يجبر وهذا خلاص يعفى عنه ما دام ناسيا أو جاهلا. مفهوم؟ في إشكال فيه؟
أول رواية في الحديث ترك بطلات المسجد، هي الرواية الوحيدة اللي كانت في بطلات المسجد. المرتين ورد أسود
ماذا؟
في الرواية اللي قبلها هون هنا
عائشة،
المهم أسود الوضوء كان حديث عائشة أيضا هون أنا دخلت أسود الوضوء ترك بطلات وين الأعصاب يمين أنا هذا سند صحيح.
هذا كلام عائشة بس.
تمام كلام عائشة، وهذا بدل على إنه الصحابي يعني وين عقاب النار ليش عم يشرح لنا؟
وين العقاب أسبوع الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش ما ليش هو أسبوع حديث عن أبي حنيفة؟
هاي كل رواية ما في رواية عن أبو هريرة.
كلام عن وصول هذا اثنين رواية.
ما في رواية عن أبو هريرة كمان.
في رواية عن أبو هريرة الأخيرة قال أسبغوا الوضوء في موسم أبو القاسم.
أيوة هذا الشرح من أبو هريرة أسبغوا الوضوء قال العقل العراقيبي من النار هي يعني.
ما في هذا والد، هذا والد أسبغوا الوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأبو هريرة قال للناس أسبغوا الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سويد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن منكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءا خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وسويد بن سعيد قلنا أنه ضعيف ولكنه متابع هنا من رواية أبي الطاهر. وأتى بها مسلم لأنها أعلى من الرواية الأخرى، فبينه وبين مالك رجل واحد وهو سويد، بينما في حديث أبي الطاهر بينه وبين مالك رجلين، وسويد بن أبي صالح الذي توفي في خلافة المنصور ولم يروي له البخاري في الأصول، وهو على شرط مسلم فقط في روايته عن أبيه، وأبوه أبو صالح ذكوان السمان الذي توفي 301، وفي هذا الحديث طبعا بيان فضل الوضوء وفي أهمية الإيمان والإسلام في قبول الأعمال، الإيمان والإسلام في قبول الأعمال، وفيه أنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وعمل صالح، وإيمان وعمل صالح وعمل سيء، رحمك الله. نعم، هذا شك من الراوي، وفيه أن غسل الرجلين واجب، قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قال وحدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا الجملة الأخيرة مدرجة من كلام أبي هريرة، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والعجيب أن طبعا الغرة لا تطول، كيف تطول الغرة؟ الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس، والمقصود به غسل الوجه، فأين يطول؟ لا لا، ليس بصحيح. الذي يغسل الوجه فقط، وهذا هو الغرة، تكون هنا لا تكون في العنق. لا، هذا تحجيل. الغرة تكون في وجه الفرس، البياض يكون في وجه الفرس، فهو مدرج، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام أبي هريرة من فهمه وتفسيره هو، وهو فهم ليس بصحيح، لم يوافقه عليه أحد من الصحابة الآخرين. لذلك إذا شذ صحابي بفهم دون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل بأي الأقوال؟ بقول عامة الصحابة الذين فهموا هذا الفهم. ومن حيث الرواية كذلك لا يوجد، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغسل أكثر من التحجيل، يعني أفضل وأكثر مما ورد أنه غسل القدمين ثم أشرع في الساق وفي اليدين كذلك. وأما إذا على معنى كلام أبي هريرة هو الوضوء إلى أعلى، وأيضا مسح أكثر من الوجه، أين يذهب؟ فهذا فهم من أبي هريرة، نقول أخطأ رضي الله عنه في هذا وخالفه الصحابة الآخرين، بل وخالف النبي صلى الله عليه وسلم فعل لم يفعل هذا، فهذا فهم. ونقول رضي الله عن الصحابة الجليل أبو هريرة حافظ هذه الأمة، نجله ونعظمه، ولكن في هذه المسألة لا مانع أن يقول أخطأ كما يقول شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة وفي بعض المسائل التي فيها عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعا مثلا، أو كان يدخل الماء في عينيه، يدخل الماء ويغسل داخل العينين، فهذا نقول هذا فهم من ابن عمر رضي الله عنه، ولا مانع من أن يكون أخطأ في هذا. وليس معنى أخطأ يعني أنه مذنب حشاه ذلك، بل هو مجتهد مأجور على أي حال، لا بد من احترامي وتقديري وتعظيمي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتكلم في واحد منهم رضي الله عنهم جميعا بسوء ولا ننتقص منه، بل كلهم أجلاء عظماء، وإن كان بعضهم أجل من بعض، كل بعضهم أفضل من بعض، لكن كلهم لا يجوز لنا أن نتكلم في واحد منهم بسوء. فحينما نقول أخطأ نقول يعني أنه مأجور، ولكن أجر واحد بدل من أجرين أجر على اجتهاده. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أن امرأة أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قلنا أيضا فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وابن وهب هو عبد الله بن وهب ونعيم بن عبد الله المجمر الذي كان انشغل بتجمير المسجد، تطيب المسجد. نعيم بن عبد الله المجمر كان يجمر المسجد. السلام. وأنا حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر ونقرنه أيضا جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشعري سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، والآنية أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لا بعد من أيلة من عدن والذي نسي بيده إني لا أذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضي. قالوا يا رسول الله تعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرم حجرين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقال كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غرم حجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرم محجلين من الوضوء وأنا صرفهم على الحوض، ألا لا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال؟ أناديهم ألا هلما؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعد فأقول سحقا سحقا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي حاء قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزادن رجال عن حوضي. يدفعون ومروان هو ابن معاوية الفزاري، قلنا سعيد سويد بن سعيد في ضعف ومروان الفزاري ثقة لكنه كان يدرس الشيوخ، وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر وأبو مالك الأشجعي سعد بن طارق وأبو حازم الأشجعي سلمان مولى عز الأشجعية. وهذا فيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوله ويعتقده أهل السنة والجماعة، وأنه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل. نعم، وفيه بيان صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن آنيته أكثر من عدد النجوم. نعم، الباب كامل. نعم، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أيلة إلى عدن، حوض عظيم طوله كعرضه، وفي فضل هذه الأمة وشرف هذه الأمة، وفي فضل الوضوء، وفيه أيضا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في بيان من أحدث وارتد بعده صلى الله عليه وسلم من المرتدين ممن كان يظن فيه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتم النفاق ولا يظهره، فيظنه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الوضوء أنه من أمته وأنه من أصحابه، وليس كذلك، وليس هذا كما يقول بعض من أعمى الله بصيرتهم أن خيرة الناس وهم أبو بكر وعمر ارتدوا. من الذي وقف في الردة أصلا وقاتل المرتدين؟ أبو بكر رضي الله عنه وعمر الصحابة الكرام الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وراض عنهم، هؤلاء هم أجلاء الصحابة وأعظم الناس. لكن الذي ارتد، الذين دخلوا في دين الله أفواجا في آخر الأيام ولم يتربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم تربية صحيحة، هؤلاء الذين خرجوا من دين الله أفواجا، ووقف لهم أبو بكر وقفة شديدة حتى أراد عمر أن يثنيه عن بعض هذه بعض هذا القتال، أبى ووقف موقفا في غاية الشدة والقوة، وقاتل المرتدين حتى رجعوا جميعا إلى الإسلام مرة أخرى. فلا يقال أن هذا، فسواء كان الكلام على الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الردة وخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر وعمر، هذا مقصود من الحديث. وأيضا مقصود منه، وهذا مما من فوائد هذا الحديث، فيه تعظيم شأن البدعة وأن أمرها خطير، وأن أمرها خطير، تحرم صاحبها من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدعة الذين خالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا في الدين ما ليس منه، هؤلاء هم الذين أبعد الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في قول أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول يقطع لهؤلاء الذين يزادون بالنار، ليجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب. وفيه كذلك تميز هذه الأمة بها بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التشبيه في العلم لتقريبه، يعني شبه الرجال بالإبل، وفيه أن التشبيه لا يكون من كل وجه، التشبيه لا يقتضي تشبيها من كل وجه، يعني شبهه بالإبل في جهة ليس معنى ذلك أنه يشبهه أنه حيوان وأنه كذا. طيب، وفيه استحباب زيارة القبور الزيارة الشرعية، وفيه بيان لزيارة قبور المسلمين وأدب الزيارة الشرعية، وفيه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من رآهم ومن لم يرهم. وفيه أن من الزيارة الشرعية القبور الدعوة للميت، لا أن يدعى هو، لا أن يطلب منه، إنما هو الذي بحاجة. فخيرة الناس وأولياء الله الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ومع ذلك ما كان أحد يطلب منهم المدد والغوث ولا غير ذلك، وإنما كانوا يدعون لهم، فهم بحاجة إلى الدعاء. وفي فضل من يأتي آخر الزمان مستمسكا بالسنة عاملا بها، وهذا لا يتنافى مع خيرية الأمة الأولى، خير الناس قرني، هذا لا يتنافى معه. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم من نالها نال خيرا كثيرا، وهو مقدم لا شك على من بعده. لكن أيضا لا ينسى فضل الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني صروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أبو حازم سلمان مولى العزة الأشجعية. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا علاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن علاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. الشيء المكروه.